مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كما أن الناس يختلفون في تشخيص الجمال ترى أنهم البعض يتصور الجمال بلون معين وبزي معين ومظهر معين ولون معين هكذا السعادة السعادة تختلف من إنسان إلى آخر ذلك يرتبط بقناعات الإنسان وسلوكية الإنسان وتفكير في داخل المجتمع البعض يرى أنه لو حضر إلى الملعب لمشاهدة المباراة هذا يحقق له أكبر سعادة البعض الآخر يرى أنه لو أخذ بعض أصدقائه وذهبوا وساروا وتجولوا يرى أن ذلك هو أكبر سعادة البعض الآخر يرى أنه لا وقت له للجلوس مع أهله وعائلته إذا حصل على فرصة حتى يجلس مع أسرته وعائلته في ساعة هذه أكبر سعادته البعض من الناس سعادته أن يخدم الناس أن يقدم خدمة للآخرين البعض من الناس سعادته أن يكون نماما بين الناس أن يخرب بين هذا وذاك سعادة بعض الناس أن ينظر إلى فقير فيلقمه العسل كما كان أمير المؤمنين في الروايات سلام الله عليه حتى أن أصحاب الإمام كانوا يتمنون أن يكونوا يتامى حتى يلقمهم الإمام عسلا بإصبعه البعض الآخر من الناس يرى أن السعادة هي قتل الأبرياء سفك الدماء لما تنظر إلى سفك والذين سفك الدماء للذين جاءوا وأخذوا الولاية ومنصب الولاية على الناس نرى أنهم أجروا على المجتمعات وعلى الناس الويلات المثال على ذلك الحجاج واحد من الناس حينما كان يقتل شيعة أهل البيت يجمع دماءهم في إناء يضعه في الشمس فييبس هذا الدم، ثم يأتي به ويطحنه ويضعه في أكله ويأكل دم الذين قتلوا فداء لعلي بن أبي طالب. هذا نموذج، هذا سعادته، أنه أن يأكل الطعام مع دم. ولكن مع الأسف اليوم في إحدى الفضائيات العربية يتحدثون عن الذي جمع القرآن وجمع أجزاء القرآن هو الحجاج، والحجاج ما كان ينام الليل حتى يختم القرآن الكريم. بالله عليك، هذه شلون مغالطة يعني؟ وهذا التاريخ واضح. كيف نأتي ونبرئ الذين سفكوا الدماء وكانوا يشعرون بالسعادة حينما يقومون بهذا العمل؟ تروح إلى مثال آخر، تنظر إلى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، حينما كان يأتي إنسان ويهين الإمام، يذهب الإمام بأبي هو وأمي، يقول: إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسيناك. أي شيء تحتاج لذة الإمام في أن يخدم أصدقاءه وحتى أعداءه، هذه السعادة. إذن هذه السعادة عند كل إنسان لها صورة معينة، لها تمثال معين. ولكن السعادة حينما تنظر إلى القرآن نراه أنه يجعل السعادة في الاعتدال في هذه الحياة. الإنسان المعتدل أينما كان، ما دام أنه معتدل، قبل أن يتزوج كان له أصدقاء، لما تزوج لم ينسى كل أصدقائه، سيما إذا كانوا خيرين، ولا أنه ينسى زوجته، يعطي حق الزوجة ويعطي حق الأصدقاء، يعطي حق أمه وحق زوجته، هذا التعادل. حينما يعبد الله لا يعبد من الصباح إلى الليل ولا من الليل إلى الصباح، وإنما التعادل حتى في العبادة، التعادل حتى في الطعام، التعادل حتى في النظرات، التعادل في كل شيء يجعل الإنسان ميزانا في حياته. لأن الله تبارك وتعالى جعل الكواكب والنجوم والمنظومة الشمسية وهذا العالم كله من البحار والأنهار، كل العالم يسير تحت نظام إلهي متوازن. هذا التوازن هو أساس الكون. الكون اليوم لا يخرج من إرادة الله مقدار أنملة، ولو خرج عن إرادة الله لاندثر الكون. فالكون والعالم، حتى الطيور، حتى الأشجار، حتى النبات، كل شيء في هذا العالم يسير تحت نظام وما يعبر عنه بالوسطية. الوسطية حتى في التفكير، تفكير الإنسان، لما الإنسان يكون متطرف مرفوض في المجتمع، لما يقع الإنسان في الإفراط والتفريط هو الآخر مرفوض، ولكن يقولون هذا إنسان جيد. يعني ماذا؟ يعني إنسان معتدل، تقول ها جيد، ممكن التفاهم معه. بس الإنسان يكون عنده عصبية وتعصب أعمى، يعني ما في عنده اعتدال في هذه الحياة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. يعني الوسطية لأمة الإسلام هي التي تجعلهم أن يكونوا شهداء على كل الأمم، على كل أصحاب الرسالات. هذا امتياز كبير، ولكن هذا الاعتدال هل يجرنا إلى السعادة أم لا يجرنا؟ ما من إنسان متطرف في التفكير أو في التعامل أو في السلوك إلا ويكون هو شقي في حياته، ما دام هو لا يعيش التعادل. التعادل اليوم أساس لكي يكون الإنسان يحصل على السعادة. ولكن السؤال هو أن السعادة التي نعيشها في هذه الحياة، السعادة التي تأتي للإنسان، كيف تأتي هذه السعادة؟ وكيف نسيطر على هذه السعادة. يمكن البعض حينما يتحدث عن الضمير الواعي اللي تحدثنا الليلة الماضية عنه والضمير غير الواعي الذي هو مصدر سعادة الإنسان في هذه الحياة، هذا الضمير يحتاج إلى عامل رئيسي، هذا الضمير يحتاج إلى أصل من الأصول حتى يبقى، وهو عامل السيطرة. كيف تسيطر على ضميرك؟ كيف تضمن أنك لا تخطأ في التصرفات في الأعمال؟ كيف أنك لو حصلت على السعادة كيف تضمن أنك لا تفلت السعادة من يديك؟ هذا المهم. هنالك أصول أربعة، هذه الأصول الأربعة هي التي تضمن أن نجعل السعادة في الضمير غير الواعي والذي يوجه جوارح الإنسان ويوجه روح الإنسان أيضا. أولا، إذا أردنا أن نسيطر على هذا الضمير، أن نسيطر على أفعالنا وعلى سلوكياتنا، العامل الأول وهو التنبه والحذر من الوقوع في أي خطر، بمعنى الذي عبر عنه الشرع بالمحاسبة. عبارة أخرى، أن يجعل الإنسان مركزا، انتبه معي وخليك أفكارك ركزها معي، أن تجعل في داخلك في ضميرك عامل مراقبة، حاجز، عمل هذا الحاجز هو المراقبة، كل فكرة تدخل إلى ضميرك عليك أن تراقبها، هل هي فكرة صحيحة ولا فكرة غير صحيحة، كل سلوك تريد أن تقوم بهذا السلوك عليك عليه أن يمر من هذا الحاجز وهو حاجز المراقبة. إذا أوجدنا في أنفسنا كل فكرة إجت ما تقبلها بسرعة، في عندي حاجز، هذا الحاجز يأخذ هذه الفكرة يعرضها على العقل، يعرض الفكرة على الشرع، يعرض الفكرة على المجتمع، بعد ذلك إن هضمت الفكرة تمر من حاجز المراقبة اللي هو جهاز الأمن للأفكار في داخل الإنسان. عليك أن تجهز نفسك بهذا الجهاز، الجهاز موجود ولكن لازم تشحنه بطارية، لازم تخليه له بطارية، وبطاريته من الإنسان نفسه. كل إنسان بإمكانه أن يجهز نفسه. كيف؟ اليوم لما تذهب إلى الجامعات، تذهب اليوم إلى الثانويات، ترى أن هنالك كثير من الأفكار تأتي إلى شبابنا وإلى فتياتنا، ولكن هل هذا التفكير هو صحيح أو غير صحيح؟ وإن كان المعلم والأستاذ هو جاء بهذه الفكرة، زين، هذا قد يكون المعلم من أتباع ماركس، قد يكون من أتباع فرويد، قد يكون إنسان علماني ما عنده دين، ما عنده علاقة بالدين، مو معناته والله هذا أستاذ بالجامعة أو أستاذ بالثانوية أنا علي أي فكرة يعطيني هذه الفكرة لازم أخذها. قبل كل شيء أعرض هذه الفكرة على فكرة أهل البيت سلام الله عليهم، هل يوافق فكرة أهل البيت ولا ما يوافق؟ المشكلة الأخرى أن شبابنا اليوم يذهبون لتكميل الدراسة إلى الغرب، صح ولا لا؟ يروحون إلى الغرب سنتين وثلاثة وأربعة، لما جاي من الغرب يحمل أفكار ورؤى أخرى، تارة تكون أفكار حضارية تتعلق بالتقدم والتكنولوجيا ما في إشكال، ولكن تشوف هذا رايح وغسيل أفكار عاملي له في الغرب، يأتي ويحمل فكر إلحادي، يجي هذا الرجل ويحمل فكر داروين ولكن فكره علي بن أبي طالب بعيد عنه. لماذا؟ لأنني لم أحصن ولدي، لم أحصن أخي من هذه الأفكار. تبعث أخوك ولدك واحد من أقاربك يذهب، قبل ما يذهب لازم تعطيه حصانة فكرية عقائدية واعية، حتى إذا راح إلى تلك البلاد يكون معاه خزان من المعلومات، يكون معاه خزان من الأفكار العقائدية الصحيحة. هذا ما نطلب اليوم، ولكن إذا جهاز المراقبة عند الإنسان، إذا جهاز المحاسبة لا يعمل، ميت خامد خافت لا يعمل أبدا، كيف للإنسان أن يحافظ على نفسه من الأفكار الهدامة؟ كيف على الإنسان أن يحافظ على نفسه من العقائد المنحرفة؟ يمكن البعض ملاحظ يسمع لفكرة يقول إيه والله صحيح، بدون ما يعرضها على عقله، بدون ما يراجع الشرع، بدون ما يتأمل يأخذ الفكرة صحيح خلاص نمشي. في حال أن الإسلام قال أول رقابة أن يجريها الإنسان في هذه الحياة هي المحاسبة. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه باليوم ولو مرة. تروح على البيت لحظات قبل النوم تفكر تتأمل، تقول اليوم 15 ساعة أنا وين رحت، شنو سويت بأعمالي، أفكاري، سلوكياتي، تعاملي مع الناس. الإسلام جاء بهذه الفكرة قبل حوالي أكثر من 14 قرن، واليوم العلماء يجيبون عبارة أخرى تحت عبارة التيقظ، تحت عبارة الحذر والانتباه أن لا تقع فريسة الأفكار الأخرى. إذن الشرع كل هذه الأبواب أوجدها إلينا. الرواية تقول أن الزهراء سلام الله عليها جاءت إلى أبيها رسول الله، قالت: أبا يا رسول الله، ماذا سيجري من الحساب في يوم القيامة؟ كيف نحشر؟ وإذا برسول الله قال: بني فاطمة، إن الناس يحشرون في يوم القيامة عراة، وإذا بها تقول: حتى المؤمنين. وإذا بالرسول يقول: لا، الإنسان المؤمن يجعل الله تبارك وتعالى له نورا لا ينظر إلى جسده أبدا، هو ينظر للآخرين ولكن لا ينظر إليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أقف عند باب الجنة أقول: إلهي حاسب أمتي يسيرا. ليكن حسابك على أمتي حساب عسير. هذا المحاسبة في يوم القيامة، ولكن كيف يكون الحساب يسيرا إذا نحن لم نقم بتهيئة أنفسنا للحساب اليسير؟ الحساب اليسير يأتي حينما أحاسب نفسي، حينما أراقب عملي، حينما أراقب أولادي. أنا أعطيهم هذا الطعام، ها؟ الطعام المادي هو يغذي جسد الأولاد، ولكن الطعام الفكري، هل أنتبه إلى الأفكار السامة التي تأتي إلى أبنائي، تأتي إلى أولادي؟ إذن الأصل الأول، علماء تكنولوجية الفكر يقولون أهم عامل للإنسان الذي يريد أن يتحول من عالم إلى عالم آخر هو أن يكون يقظ، أن ينتبه، أن يتحذر، مو مرة واحدة، لا، كل لحظة لازم تكون حذر من الأفكار التي تأتي إليك، من الأفكار التي قد تؤثر على الضمير غير الواعي اللي راح ينتج إلى صناعة مستقبلك. لأنه أنت اليوم إذا هذا الضمير جعلت الحياة جميلة، يعني ماذا؟ إذا ذهبت أنت وطالع من الدار، ليش تخلي عطر؟ ليش تخلي عود؟ حتى تعطي رائحة طيبة. تلبس أنت دشداشة مرتبة ونظيفة ما بيها أي أثر، لماذا؟ حتى تعطيك انطباع طيب. بإمكانك أن تكون نظيفا طاهرا مرتب أنيق، تطلع سبورت، هذا الشعور، يعني لما تطلع وانت لابس هذه الملابس الأنيقة تشعر بالسعادة. ولكن بالعكس، خلي يلبس الإنسان ملابس وسخة وعفنة وممزقة، عنده شعور السعادة؟ ما عنده شعور السعادة. اليوم لما تدخل إلى منتزه وفي ورود وفي أشجار جميلة وفي عطر، تلاحظ أنه يدخل هذا الشعور إلى داخلك، تحس بحالة سعادة، تحس بالسعادة، هذا الشعور ينتقل إليك. تنظر إلى وردة جميلة فيها عطر تعطيك حالة من السعادة. نفس الوقت انظر إلى صورة طفل قد فصل بين رأسه وجسده، شو يصير فيك؟ ما تحس بالسعادة أبدا، تحس باليأس والتعاسة. انظر إلى لوحة تشكيلية، ها؟ هذه اللوحة التشكيلية كل لوحة تعطيك معنى معين، تعطيك فكر معين. إذن هذه الأمور تدخل إلى النفس من دون رقابة. لماذا؟ لأنه شعور بالسعادة. فإذن كل واحد من عندنا بإمكانه أن يربي وأن يكون إحساس السعادة في داخله، إذا جهز وهيئ ما توفر له العوامل، عوامل السعادة. لما تنظر إلى الحياة أنها جميلة، الحياة جميلة أمامك، ولكن إذا نظرت إلى الحياة أنها تعيسة، راح تكون حياة تعيسة. هذا العامل الأول. الأصل الأول هو المحاسبة والتيقظ والانتباه إلى كل معلومة تدخل إلى الضمير غير الواعي في الإنسان، هذا أولا. العامل الثاني قدرة التركيز. إذا أردت أن تكون سعيدا في هذه الحياة ركز على كل شيء، ركز على جمال الحياة، ركز على إيجابيات الحياة، لا تكون سلبي. إذا شفت نقاط سلبية في حياتك حاول تطلعها من حياتك، انظر للبعد الإيجابي. بعض الناس يشوف يافطة كبيرة 20 متر، ها، ولكن فيها نقطة سوداء، تقول له شلون هذه القطعة؟ يقول لك والله جميلة ولكن هاي فيها نقطة سوداء. هذا الإنسان سلبي. الإنسان اللي دائما يبحث عن عثرات الآخرين، هذا خطأ، هذا كذا، هذا كذا. زين إذا أريد ننتقد الناس، وكل إنسان عنده عيب وكل إنسان عنده نقص، فإذا ما راح نتمكن أن نصل لدرجات التكامل. درجات التكامل حينما أركز على الإيجابيات، أركز على البعد الإيجابي، أغذي البعد الإيجابي في نفس الوقت اللي أنا ما أهمل البعد السلبي. إذا في سلبيات أحاول أطهر نفسي من السلبيات وأركز على الإيجابيات. التركيز على عامل السعادة في هذه الحياة هو الذي يعطي للإنسان انطباعا طيبا في هذه الحياة، يعطيك انطباع طيب إذا ركزت على هذا البعد. يعني تارة الإنسان يقول أنا ناجح، أنا موفق، أنا أخذ أفضل الدرجات في الدراسة، أنا حينما أتعامل مع الناس أتعامل بصورة إيجابية طيبة، حينما إذا سبني إنسان لا أتكلم بكلمة سيئة. كل هالمعاني تركز، أنا لا أبغض أحدا، أنا أحب الناس. حينما أتعامل مع ولدي، هذه مشكلة بعض الأمهات والآباء، لما الضغط الشديد تتصور الأم أو الأب إذا ركز على ابنه تركيز جدا شديد وضغط عليه، وهذا الضغط رح ينتج بالعكس، الضغط يولد الانفجار. ما لازم يكون التركيز تركيز شديد أيضا، لا، أنت حاول أن تجعل ولدك يحس أنه هو رح يجيب أفضل معدل. أعطي روحية، شجع، ركز على هذه العوامل. الله يبارك فيكم. إذا في جهاز نقاد تذكروننا يا على كل حال، لا شوشن عليه ولا على الآخرين. فإذا الإنسان اليوم ينظر بهذه الرؤية، رؤية التركيز. إذا التركيز يأتي على الإنسان تركيز مقيت يدمر حياة الإنسان، لا، يكون تركيز معقول فيه درجات، ليكون هذا التركيز قد يخرج الإنسان من الطريق الصحيح، لا، يعطي صورة نقية. لماذا؟ لأن التركيز في الحياة تعطي للإنسان انطباع طيب، تجعل الإنسان ينتبه إلى سلبياته. الآن لما تنظر إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة، حينما الراوي يقول لما كنت عند أبو حنيفة كنت أدون الروايات وأدون المثال الشرعية، يلتفت إليه يقول لا تكتب، أنا قد أقول الآن شيء وبعد ساعة أقول بشيء آخر. ليش تسجل هذه الأحكام الشرعية؟ زين إذا تغير رأيك ليش تقول بهذا الحكم الشرعي؟ وكثيرا ما كان ينهى عن تسجيل الأحكام الشرعية وتدوينها وهو يقول هذا رأي، يعني رأي القياس، يعني أنا ما أخذ من القرآن الكريم، أنا ما أخذ هذا من الرواية، وإنما أخذتها من القياس، أخذتها من رأيي. لما كان يركز ينتبه أنه غلطان، لأنه كثير من الأحكام اللي جاء بها أيضا تحتاج إلى التساؤل. من الآراء التي يعتقد بها أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول لو عقد لامرأة في الأندلس على رجل آخر في بلد آخر في مصر مثلا، ها، وأجري العقد بينهما ولم يلتقيا، يعني ما تزوجوا وإنما عقد هذا في بلد وتلك في بلد آخر، يقول إذا بعد سنة المرأة ولدت ولد فالولد هو لأبيه. زين الآن هذا اليوم لما تعرض هذه الفكرة على العقل، شلون يكون الولد لما الرجل ما ملتقي بالمرأة؟ كيف يكون الولد لأبيه؟ اليوم العقل البشري عندنا عقول، الله تبارك وتعالى أعطانا عقل حتى نفكر به، ما أعطانا عقل حتى نجعله كتمثال في متحف. أو مالك بن أنس يقول الإنسان الذي ينوي الطلاق، وين السند؟ السند من هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات. الإنسان الذي ينوي الطلاق ولم يتلفظ فامرأته طالق. من يقول لك امرأته طالق؟ شلون يعني؟ شلون امرأته طالق؟ زين الآن بالله عليك إذا رجل ينوي تطليق امرأته ما تلفظ، ها؟ بس النية امرأته طالق، العقل ما يقبل ذلك. لذلك مالك هو الآخر في آخر لحظاته يبكي، الراوي يقول عد مالك بن أنس يقول في اللحظات الأخيرة من حياته يبكي، قلت له لماذا تبكي؟ قال كثير من الأحكام التي أتيت بها أحكام باطلة استندت إلى الرأي، هذا رأي. عندك رأي آخر، أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ يقول لو زنى رجل بامرأة، نعوذ بالله، لو زنى رجل بامرأة فولدت بنتا وكبرت، بإمكان هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت. زين هذه شلون يعني؟ العقل شلون يقبل هذا؟ لذلك لما تنظر إلى رسائل ابن تيمية ينقل عن أحمد بن حنبل يقول لا تأخذوا برأي مالك ولا تأخذوا برأي أبي حنيفة ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي، وإنما أعرضوا دينكم على القرآن وعلى سنة رسول الله. زين بعد ما خربت الأمور، بعد ما جت هذه الأحكام، إذن هذا الإنسان حينما يركز، شوف هذا التركيز، ولكن المشكلة لما يأتي متأخر. التركيز في الحياة لما يأتي الإنسان هو شايف بينه وبين القبر ثلاث خطوات، ذاك الوقت والله أنا مشتبه وأنا غلطان، وجيب الوصية خليها أعدلها، ما يفيد الأمر. أنت لما كنت شاب وأنت لما في قوتك وبإمكانك أن تركز وتغير حياتك، أنا إذا في غلط في حياتي أتعامل مع زوجتي بخطأ، ليكون أنه إذا غيرت يقولون والله هذا خاف من زوجته غير أسلوبه. لا، حكم عقلك. تعاملي مع أولادي هل هو التعامل اليوم؟ تركيزنا في التربية، شوف التركيز أساس. إذا أنت تاجر، إذا ركزت في تجارتك، إذا انتبهت جمعت قواك راح تكون تاجر كبير. ولكن إذا لا، جعلت الأمور أمور تافهة ما راح تتوفق. إذا أنت لاعب رياضي تلعب كرة، ها، إذا الكرة تسددها وأنت مركز كثيرا ما تصيب الهدف، ولكن إذا ما تركز ما تصيب الهدف. هكذا الإنسان، هكذا تربيتنا لأولادنا. اليوم أنا أحذر اليوم ما يجري اليوم في المدارس. قد يكون أنه مدارس الفتيات اليوم الجنس الثالث كثر عندنا. وين أنا ناقش هذه الفكرة؟ في الشارع لازم أذكرها. اليوم منبر الإمام الحسين ما من قضية، والإسلام كما في الرواية حد وتهدد أبنائنا وتهدد واقعنا. اكتثار الجنس الثالث في المجتمع هذا يدل على أن الآباء لا يوجهون أبنائهم، يعطي ذيك الحرية الكاملة لأبنائه في التصرف في التعامل. هذه مسؤولية من؟ من يربي أولادنا؟ إذا وقعنا في هذه المصائب، أحد الفتيات تكتب لي رسالة تقول في مدرستنا في ثانوية 50% جنس ثالث. الله أكبر، من المسؤول عن ذلك؟ من الذي يقف أمام هذه التفاهات؟ إلى متى نترك أبناءنا إلى الشارع؟ إلى متى نترك أبناءنا وفتياتنا المدارس لا تربيهم، تعلمهم القراءة والكتابة، تعلمهم كيف تقرأ وتكتب، مو أكثر من ذلك. ولكن فكر، ما في فكر، توجيه في الحياة ما في توجيه. اليوم لما نترك الأمور، نترك أبنائنا ونترك فتياتنا، زين إذا احنا في هذه المجالس وهذه مجالس أهل البيت، إذا لم نربي أولادنا ولم نربي فتياتنا وشبابنا، اليوم شبابنا وين طايح؟ شبابنا اليوم وين طايح؟ وين يروح؟ شي يسوي شبابنا اليوم؟ وين يقضي أوقات فراغه؟ يعني أوقات فراغ كلها مليانة علم وما شاء الله وعطاء ومستقبل زاهر، يوم بعد يوم إلى الوراء. هذا إلى الوراء دائما، هذه طريقتنا وهذا واقعنا. اليوم تارة واحد يقول شيخنا من وين تقول؟ الآن احنا الماضي كنا بألف خير، بعد اللي حول انه هذا الجيل من الشباب وهذا الجيل من كبار العمر، ولكن الله يستر على المستقبل وعلى جيل المستقبل. هؤلاء يعني جيل المستقبل، هؤلاء المراهقين هم راح يحفظون مستقبلنا. هل مستقبل الإسلام بيد هؤلاء واحنا ما مربيهم، ما مكونين تلك الرؤية الإسلامية الصحيحة؟ والله أنا ابني يمكن إذا أسيطر عليه، إذا أضغط عليه الابن ما يجي للبيت، يهرب من البيت. الله، ليش يهرب من البيت؟ من عندك أنت، أنت ما مربي، أنت ما موجهه، أنت ما معطي فكر أهل البيت، أنت ما قايده وجابه للحسينية، أنت خاله بعيد عن عالم آخر. اليوم الحسينيات صارت الأسواق أهم من الحسينيات، اليوم صار الروتين داخل الدار أهم من الحسينيات. أنا ابني ما أجيب للحسينية عنده امتحان، ومن الصبح للظهر هو يلعب ما عنده امتحان. يوم اللي يصير ساعة واحدة للحسينية ولفكرة أهل البيت، نوصل أهل البيت نقطع علاقتنا. ليش؟ تعاملنا روتيني مع أهل البيت. أنا جلست مع أصدقائي في المجلس أهم، ولا أحضر في فكر أهل البيت وأتربى على فكر أهل البيت؟ لأنه تعرف ليش؟ ما في تركيز. اليوم المجتمع لما يبتعد عن التركيز يقع في هذه المتاهات. إذن العامل الثاني لكي نوجد ضمير، هذا الضمير يحتوي على المعلومات المركزة. العامل الثاني هو التركيز. العامل الثالث في إيجاد معلومات مركزة داخل الضمير غير الواعي، هو أن تجعل لنفسك أسئلة إيجابية. يعني ماذا؟ يعني البعض ترى أنه يتساءل من نفسه، أنا ليش فاشل؟ أنا ليش غير موفق؟ أنا ليش دائما أتزوج وأطلق؟ أنا لماذا الناس لا يحبونني؟ أنا لماذا يكرهونني؟ لماذا غير موفق في الحياة؟ أنا إنسان ساقط، أنا إنسان منتهي. الإنسان الذي يفكر هكذا الضمير يتقبل هذه الأسئلة ويحولها إلى واقع. شايف البعض تقول له ليش أنت ما تقدم؟ عمي خلصان، أنا وضع منتهي، أنا هكذا. هذه الأسئلة، لماذا أنا فاشل؟ فعلا راح يكون فاشل. لماذا أنا خسران؟ راح يكون خسران. لماذا يكرهون للناس؟ الضمير راح يتقبل هذه الأسئلة وراح يكونها واقع عملي. ولكن اترك لماذا، غير هذه عبارة لماذا إلى كيف، كيف أكون ناجحا، كيف أكون محبوبا عند الناس، كيف أحصل على معدل جيد في الدراسة، كيف أتمكن أن أكسب الآخرين، كيف أتمكن أن أؤثر على الآخرين، كيف أتمكن أن أجلب السعادة لأولادي وزوجتي وبيتي، كيف أتمكن. هكذا لما تأتي بالتساؤل، التساؤل هو الذي يصنع مستقبلك، ولكن لابد أن يكون تساؤلا إيجابيا. التساؤل الإيجابي في الحياة هو الذي يكون مستقبلنا. ثالثا، القسم الرابع هو أن توجد أمامك جمل، هذه الجمل أن تكون إيجابية، لا تخلي جملة، هذه الجملة تعطيك روح يائسة في الحياة. دائما واحد من الملوك والأمراء كان خال أمام هذه الكلمة أنه عبارة تنقضي، كل ما إذا كان هو في سعادة كاذب أنه تنقضي، إذا كان هو في شقاء تنقضي، يعني الأيام دولاب. أنا ما أقول لك خلي هذه الكلمة، ولكن أخذ كلمات أهل البيت. ماذا تقرأ في زيارة الجامعة؟ هذه الزيارة العظيمة، هذه الزيارة التي واردة عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، يعني هذه زيارة مأثورة وموجودة مجربة. الإنسان اللي عنده حاجة يقرأ زيارة الجامعة، يواظب عليها. بإمكانك أن تقرأها لكل المعصومين، ولكن تنوي معصوم معين وتقرأ هذه الزيارة، ولها أثر إيجابي كبير جدا في قضاء الحوائج. تقرأ في الزيارة: كلامكم نور. يعني ماذا نور؟ يعني شمس، يعني ضوء، يعني نيون، يعني ماذا؟ يعني ينور القلب، ينور الحياة. ولكن المشكلة أننا تركنا فكرة أهل البيت، كما تركنا كلماتهم تأخذ كلمات أهل البيت. الآن يمكن أجل لكم الله تروح بالحمامات كاتب النظافة من الإيمان، ما عرفنا من الدين إلا النظافة من الإيمان، هذا ما تخلي بعض الأماكن، وبعدين أكثر من هذا من عرف. ولكن اكتب هذه العبارة عن رسول الله: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الإحسان إلى الآخر يتجذر في قلبك. خلي دائما أمامك لوحات، هذه اللوحات هي التي تؤثر على حياتك، هذا عامل مؤثر. لماذا؟ لأن الإنسان يسير في هذه الحياة، وما يجعل أمامه هو الذي يؤثر في حياته. ينقل أن عيسى بن زيد، زيد بن علي الذي قام بتلك الثورة الكبيرة، ثورة العلويين، هذا يحيى ابنه كان مختفي في الكوفة، عيسى ابن الحسين ابن زيد يقول: قلت لأبي وكنا في المدينة، قلت له أريد أن أنظر إلى عمي، مرت علي الأيام والليالي والسنين وأنا ما شايف عمي، لأن عمه كان مختفي من قبل المهدي العباسي، كان بعيد عنه، لأنه إذا اعتقل كان يقتل 100%، لأنه كان مع أبيه زيد، فحاول أن يختفي. قال له: ولدي اترك الأمر. يقول عيسى ابن الحسين ابن زيد: ألحيت على أبي يوم يومين وثلاثة، قلت له أنا لازم أروح وأنظر إلى عمي، معقولة هذا عمي أخوك أنا ما أشوفه في حياتي؟ قال له: وضعي يختلف، ما تقدر تلتقي فيه. قال: علي به. يقول: لما أصريت على والدي قال: لا بأس، تذهب إلى الكوفة، ولكن هو متخفي وهو شيب كبير. يقول أنه تذهب إلى الكوفة تسأل عن منطقة بني حي، إذا دخلت إلى ذلك الحي تجلس هناك على السكة، تنظر إلى الباب وعليه هذه الآثار، عند الغروب تنظر إلى رجل قد ركب على الناقة وعليه آثار الأنبياء وسيماء الأولياء، آثار السدود في جبهته. هذا المؤمن آثار السجود في جبهته ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله ودموعه تنزل خشية من الله. إذا رأيت هذا هو أخي. يقول أنا ذهبت إلى الكوفة سألت عن منطقة بني حي دلوني عليها، اجت إلى هذه المنطقة، جلست في هذه اللحظات في ساعة الغروب، التفتت وإذا بي أنظر رجل على الناقة عليه سيماء الأولياء والأنبياء، رجل صالح آثار السجود على جبهته وهو يذكر الله ويبكي خشية من الله تبارك وتعالى. يقول أنا رحت عنده اقتربت إليه سلمت عليه خاف من عندي، من أكون أنا؟ قد أكون أنا من الذين بعثني المهدي العباسي. يقول في هذه اللحظات قلت له يا عم أنا ابن أخيك. يقول اطمئن، فجلسنا إلى جانب من الدار. يقول وإذا به صار يبكي شيبة كبير، مرت عليه السنوات ولكن لم يلتقي بأهله. يقول له يا ابن أخي أنا في هذا المكان، جئت إلى هذا المكان ولا يعرفني أحد، ما حد ما يعرفني أنا، اجت هذا المكان تزوجت هذه المرأة، والد المرأة لا يعرفني وزوجتي ما تعرفني من أنا. الله أكبر. يقول أنا بقيت في هذا المكان أيام وأيام حتى تزوجت هذه المرأة، بعد ما تزوجت أنجبت لهذه المرأة ابنة، بنت كبرت هذه البنت وصلت إلى مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي، خطبها رجل من جيراننا، خطب هذه البنت ولم يكن كفؤا لها، وهذه بنت رسول الله وهذه بنت فاطمة سلام الله عليها، ملاحظ مولانا؟ فهذه بنت الزهراء، ولكن إذا خطبها رجل هذا الرجل ليس بكفء لها، لا يجوز تزويج بنت الزهراء إلى رجل وهي علوية، من رجل هو مو كفو إلها. يقول أنه ما أخبرتهم، البنت ما تعرف نسبها، ما تعرف هي بنت الزهراء، ما تعرف أن أبوها هو من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المعاناة، شوف الآلام اللي كان يعانوها أهل البيت. أب ما يقدر يخبر زوجته من هو، أب ما يقدر يخبر بنته من هو، هذه المعاناة. شوف المعاناة اللي كان يعانوها أهل البيت وأصحاب أهل البيت وأبناء أهل البيت، وشوف الراحة والرفاهية اللي احنا نعيش في هذا اليوم حتى نعرف علاقتنا. انا واحد من الناس افكر ما هي علاقتي باهل البيت، انا ماذا قدمت لاهل البيت؟ اذا ابكي دمعتين هذا من اجل نفسي من اجل اخرتي، انا ماذا قدمت لهم؟ ماذا قدمت من نفسي من مالي من فكري من راحتي من اهلي من أجل خدمة أهل البيت؟ جلسنا يوم من الأيام نفكر عطائنا لأهل البيت، ولا متعلم على روتين أروح للوظيفة أروح للعمل أرجع للبيت أكل لقمتين ثلاثة وأنام ونفس الروتين كل يوم، لا نفكر بأهل البيت ولا نعطي قيمة. واحد يقول أعوذ بالله مولانا شنو هذا الكلام، هذا واقع، هذا اليوم الواقع العملي، أن اليوم علاقتنا بأهل البيت علاقة ما أقدر أقول عن نفسي يعني، حتى ما الواحد يتصور أنه إهانة لشخص، أتكلم عن نفسي علاقتنا صفر بأهل البيت. لازم اليوم أن نركز أن نبني هذا الضمير غير الواعي، نجعل من أهم المعلومات خدمتنا لأهل البيت وعطائنا لأهل البيت، وأنني أحس بالمسؤولية. مو بإمكاني أن أقول مو مسؤوليتي، كلكم راع، رسول الله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية الجميع أن نقوم بهذا الدور الحضاري، هذا الدور العلمي الذي يخدم أهل البيت سلام الله عليهم. فيقول أنه كان عمي يبكي لأنه زوجته لا تعرفه وابنته لا تعرف هذه البنت، صار وقت الزواج ولكن ما يقدر يزوجها. يقول فرفعت يدي إلى السماء قلت إلهي إما أن تأخذ روحي، إما تكفيني من هذه الحياة، وإما أن تأخذ روح هذه الفتاة، خلصني من هذه المشكلة، ماذا أصنع، ماذا أعمل؟ يقول الرجل، يقول أنه عمي يتكلم بهذه الكلمات والدموع تسيل على عينيه، يقول في هذه اللحظات قال نعم لقد ماتت ابنتي. الله أكبر، يعني المصائب والأيام خلت هذه البنت تموت. لماذا؟ لأنها لم تكن كفأ لآخر وهي ابنة رسول الله. يقول عمي صار يتكلم ويتكلم، بعدين قال لي يا ابن أخي المشكلة مو هنا، المشكلة هو أنني لم أخبر ابنتي أنها بنت رسول الله. يعني رحلت من هذا العالم ورحلت من هذه الدنيا ولا تعرف أنها بنت لفاطمة سلام الله عليها. زين، هذه مصيبة من المصائب، ولكن يقول ما تركت المهدي العباسي أبدا. المهدي العباسي ليالي وأيام وضع الجوائز اللي خبر عن العيسى ابن زيد، ولكن يقول أنا ما سلمت نفسي أبدا. حتى لما مات واحد من أصحابه يقول أخذوه ودفنوه ما أخبروا المهدي. لماذا؟ لأن المهدي العباسي ما كان بإمكانه أن ينام من الليل إلى الصبح خوفا من هذا الرجل، وهو من أولاد الزهراء سلام الله عليها. بعد 3 أشهر عرف المهدي العباسي، قال لماذا لم تخبروني صاحبه؟ يقول إنه والله إنه لو أعطوني الدنيا بما فيها على أن أخبره بموت عيسى بن زيد ما أخبرته أبدا. هذه قناعاتهم، هذا التركيز اللي ركزوا على حياتهم. لذلك هو كان يقول أنه أنا عملي أعمل على هذا الجمل، أجيب المال للناس، ولكن اليوم اللي ما عندي عمل أذهب خارج المدينة وأخذ من البقول التي ألقوها الناس. ابن رسول الله، رجل عالم فاضل، ولكن عنده مبدأ، عنده عقيدة، لم يضح بعقيدته. هو إنسان في كل هذه الظروف، كل هذا الخناق اللي كان عليه، ولكن كان يعيش في قمة السعادة. شوف هذه السعادة، السعادة تتصور الإنسان اليوم إذا ركب سيارة كشخة راح يكون سعيد، الإنسان إذا حصل المال راح يكون سعيد. السعادة اليوم حينما ترضي ضميرك، طبعا الضمير غير الواعي، غير الضمير والوجدان، وجدانك اليوم حينما يرضى على نفسك. لا أن تبرر، اليوم أنا أنام مرتاح، أضع رأسي حين النوم وأنا مرتاح، أدري ما في شيء علي، ما في مسؤولية علي، ذاك الوقت أنا أكون مرتاح. هذه هي السعادة. السعادة مو أكون أنا هاضم حق الناس ومطلوب للناس وأهتك أعراض الناس، أكون أنا في قمة السعادة، أنا في قمة الدناءة. لما أقطع إخواني وأصدقائي وأقربائي وما أزور الآخرين وأتقاطع مع الناس، أنا في قمة التعاسة. قمة السعادة حينما أتواصل مع الناس، حينما تكون هذه المحبة أثار في الأخذ والعطاء بين الآخرين، هذه سعادة أهل البيت سلام الله عليهم. لما تنظر إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وهو في تلك اللحظة، شوف العطاء، شوف السعادة عند الحسين وين كانت. اللي أنا أعتقد أنا اللي أجعل نفسي خادم الحسين، احنا شيعة الحسين، انصار الحسين، الحسين سلام الله عليه لقد رمي بالرماح والنبال والحجارة والنار وهو ينزف دما يرفع يده الى السماء ووجهه على الارض يقول الهي تركت الخلق طرا في هواك. شوف هذا العطاء، شوف هذا الذوبان، هذه السعادة، هذه السعادة اللي اليوم نحتاج أن نجعل هذه العلاقة مع الله، هذه العلاقة مع أهل البيت، هذا الذوبان في الله اليوم هذه علاقتنا أن تكون كعلاقة أهل البيت. شوف الإمام كيف يتلفظ، الإمام الحسين كيف يذكر هذه العبارات، يقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. العالم كله، الدنيا، أولادي، نسائي، أطفالي، لذائذ الدنيا، تركت الخلق طرا في هواك هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه سعادة الحسين، هذه علاقة الحسين بالله، هذا العطاء. وانظر إلى أخته بطلة كربلاء، انظر إلى عقيلة بني هاشم، تنظر إلى أخيها الحسين جثة من دون رأس، رأسه على الرمح. ماذا تقول؟ ترفع يدها إلى السماء، تقول: إلهي وسيدي مولاي، تقبل منا هذا القربان. رغم هذه المصائب التي جرت على العقيل زينب، كل هذه الآلام التي جرت عليها سلام الله عليها، ولكن تقول: إلهي تقبل منا هذا القربان. شوف هذا الإيمان، ترى أنها سعيدة ما دام أنها هي في رضا الله، وإن قتل أخوها الحسين سلام الله عليه. لذلك أخذوهم من دار إلى دار، ومن بلد إلى بلد، أدخلوها إلى الكوفة، بعد الكوفة أخذوها إلى الشام، أدخلوها في تلك الخريبة. أي خريبة؟ هذه زينب بنت علي اللي أيام خلافة أمير المؤمنين في الكوفة. زينب ما كانت تخرج إلا في الليل، ومعها الإماء والعبيد، معها الحسن والحسين. يقولون: يا أبا الحسن، لماذا تخرج زينب بهذه الحالة؟ يقول: حتى لا ينظر أحد إلى ظل زينب سلام الله عليك سيدتي. ولكن الأيام وغدر الأيام والليالي، جاء ببنت رسول الله، جاء بعقيلة بني هاشم، وضعها في خربة. ولكن أي خربة هذه؟ هند بنت عبد الله زوجة يزيد، حينما علمت أن هنالك أسارة، أخبروا أهل الشام أن من الخوارج أسارة. شوف هذا التضليل الإعلامي على أهل البيت، ما قالوا أن بينهن زينب، لا، وإنما هنالك نساء سبايا من الخوارج، وهذهن كانت تخدم في دار الإمام أمير المؤمنين اللي أبوها جابه وخلاه في دار الإمام. قال له: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، اجعل بنت في دارك خادمة، المهم تكون في دارك. وهو سافر بعد أيام وليالي بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين، وانتقلت إلى دار الإمام الحسن ودار الإمام الحسين، وإذا بأخوالها جاءوا أخذوها وزوجوها إلى يزيد. الآن هذه هند علمت أن هنالك نساء من السبايا، ما تعرف من هذه النساء. جاءت هند دخلت إلى الخريبة معها الإماء معها العبيد الله الله وضعوا لها كرسي جلست على الكرسي وزينب بنت علي جالسة على التراب بنات رسول الله جلسنا على التراب الإمام زين العابدين جالس على التراب وإذا بهند التفتت إلى العقيلة والعقيلة زينب تغيرت ملامحها هذه مصيبة كربلاء ومصيبة الطف هي كفيلة بأن تغير ملامحها سلام الله عليها زينب جالسة على الأرض بجانبها أختها أم كلثوم التفتت زينب إلى أم كلثوم قالت أخي أم كلثوم أتعرفين هذه المرأة قالت لا أخي لا أعرفها قالت لها أخي أم كلثوم هذه خادمتنا هند الله أكبر هكذا وإذا بهند التفتت إلى العقيلة زينب أكبر النساء قالت سيدتي أمة الله من أي البلاد أنتم وإذا بالسيدة زينب قالت نحن من المدينة من مدينة رسول الله هند حينما سمعت اسم المدينة جلست على الأرض قالت احتراما لمن سكن المدينة لما سمعت أن هذه من المدينة قالت سيدتي أسألك عن دار في المدينة قالت لها زينب اسألي قالت أسألك عن محلة بني هاشم قالت بلى نحن في محلة بني هاشم قالت أسألك عن دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أسألك عن سيد الحسين عن أبي الفضل العباس عن سيدتي ومولاتي زينب عن سيدتي ومولاتي أم كلثوم وإذا بالعقيلة زينب هاج بها الحزن قالت لها يا هند إن سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بقضيبه بخيزرانه وإن سألتي عن العباس فيدا مقطوعتان على العلقمي وإن سألتي عن أم كلثوم فهذه أختي أم كلثوم ولكن يا هند إن سألتي عن زينب فأنا زينب أوالي أنا زينب اللي يحجون عني المصايب ما سلني أنا تمرمرت من صغر سني ومصايب الدنيا دهني حينما علمت بذلك هند أخذت حجرا من الأرض ضربت به رأسها سالت الدماء وهي تنادي وسيداه وإمامه وحسينا يا هند خان الدهر بينا 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 أخونا انشتل وحنا نسبينا ولا طارش اللي يصلل مدينة يخبرها لي بالمرأة علينا يخبرها لي بالماء علينا يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى نتوجه إلى الله في قراءة هذه الآية الكريمة يا الله يا أرحم الراحمين إلهنا بغربة زينب بحق هذه الليالي العظيمة ارحمنا اغفر ذنوبنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا يا الله يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اقض حوائج المحتاجين، أد دين كل مدين، شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين، اجعل هذا البلد آمنا، احفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.